إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن الله سبحانه قد فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، فاعرفوا حدود الله وأحكامه، واعملوا بما تقتضيه شريعته الكاملة. ألا وإن مما أحكمه الله شرعا وتنظيما النكاح، الذي جعله الله صلة بين بني آدم وسببا للقربى بينهم، ورتب لعقده ونسخه أحكاما معلومة وحدودا مدونة، فهو عقد عظيم يترتب عليه من الأحكام الشيء الكثير. قال الله عز وجل: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولأجل هذا يا عباد الله، أمر الله بالمحافظة على هذا الميثاق، ونهى عن كل ما يعرضه للزوال، فأمر بالمعاشرة بين الزوجين بالمعروف ولو مع كراهة أحدهما للآخر. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما جبلت عليه المرأة ليكون الرجل خبيرا بحالها، فلا يطلب منها أكثر مما تطيق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا تركته استمتعت به وبه عوج، فاستوصوا بالنساء. وفي رواية لمسلم: وكسرها طلاقها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. عباد الله، أيها المسلمون، ألا وإن الفراق بين الزوجين بجميع أنواعه له آثار عظيمة، آثار خطيرة على الفرد والمجتمع والشعوب. ومما يدل على ذلك ما خرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على البحر، ثم يأتيه أعوانه، فيأتيه أحدهم فيقول: لم أزل به حتى جعلته يزني، فيقول: اذهب لم تصنع شيئا. ثم يأتيه الآخر فيقول: لم أزل به حتى جعلته يقتل أخاه، فيقول: إنك لم تصنع شيئا. ثم يأتيه الآخر فيقول: لم أزل به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقوم إليه الشيطان ويعتنقه ويقول: أنت هو، أنت هو. وذلك يا عباد الله لما للفراق بين الزوجين من آثار خطيرة، من آثار خطيرة على الأفراد والمجتمعات. عباد الله، وإن الحياة الزوجية لا تصفو من الكدر ولا تدوم على حال. ولأجل هذا أرشد الله عز وجل إلى وسائل العشرة بالمعروف، وإلى وسائل العلاج لما يحدث بين الزوجين من كدر أو مشاكل أو مصائب. لو استخدمها كثير من الناس لرأينا السكينة تسود حياتهم الزوجية، ولما شغلت المحاكم بالقضايا والمشكلات بين الأزواج. فالزوج إذا شعر بنفور من زوجته وعدم انقيادها لحقه فقد أمره الله عز وجل أن يصلح ذلك باتخاذ الخطوات المناسبة. قال الله عز وجل: واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أي الزوجات التي يحصل منهن عصيان لأزواجهن فيما يجب عليهن لهم. قال الله عز وجل: فعظوهن، أي فذكروهن بالله، وذكروهن ما أوجب الله عليهن في كتابه من حسن العشرة للزوج، وما عليهن من الوعيد في مخالفة ذلك. فإن لم تنفع الموعظة ولم يجد فيهن الوعظ، قال الله عز وجل: فاهجروهن، أي عاقبوهن بالهجر، وهو الإعراض عنهن في الفراش، لأن ذلك يشق على الزوجة فيحملها على الانقياد للزوج والعود إلى طاعته. فإن لم يجد في الهجران فائدة فإنها تعاقب بما هو أشد منه، وهو ضرب التأديب أو الضرب غير الشديد وغير المبرح. عباد الله، كل هذه الإجراءات يتخذها الزوج مع زوجه دون تدخل من أحد خارجي. فإن استمر الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله عز وجل بالتدخل بينهما لإصلاح ما فسد. قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فأمر جل شأنه عند تطور الخلاف بتشكيل هيئة للنظر في إزالة الخلاف تتكون من عضوين يتحليان بالإنصاف والعدل، أحدهما من أسرة الزوج والثاني من أسرة الزوجة، ينظران في الخلاف ويأخذان على يد المعتدي والمخطئ من الزوجين وينصفان المعتدى عليه ويسويان النزاع. كل هذه الإجراءات يا عباد الله لإبقاء عقد النكاح واستمرار الزوجية. فإن لم تجد هذه الإجراءات وكان في بقاء الزوجية ضرر على الزوجين بحيث ساد الخصام والنزاع وأصبحت الحياة الزوجية جحيما من المشاكل، فقد شرع الله الفراق بينهما بالطلاق. فالطلاق هو آخر المراحل، وهو في مثل هذه الحال رحمة من الله عز وجل يتخلص به المتضرر وتتاح له الفرصة للحصول على بديل أحسن. قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أي وإن لم يصطلحا بعد ذلك وتفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيض الله للرجل امرأة تقر بها عينه، ويقيض للمرأة رجلا يوسع الله عليها به. عباد الله، وإذا كان الزوج لا يرغب في الزوجة ولا يريدها، وإنما يمانع من طلاقها من أجل أن تفتدي منه بمال، فقد حرم الله عليه هذا وأمره بطلاقها من غير أن يأخذ منها شيئا. قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أي لا تضار أيها الزوج، لا تضار زوجتك بالعشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعض ما أعطيتها أو حقا من حقوقها عليك على وجه القهر والإضرار، أو لتبذل لك مالا تفدي به نفسها منك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يعني الرجل يكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به. وأما إذا كانت المرأة هي التي لا تريد الرجل أو أبغضته ولم تقدر على عشرته والقيام بحقوقه، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له. عباد الله، إن الله عز وجل جعل الطلاق حلا أخيرا بعدما تفشل كل الحلول لحسم النزاع، فهو كالدواء يستعمل عند الحاجة وفق طريقة معينة رسمها الشارع، فإذا استعمل في من غير حاجة أو استعمل على غير الطريقة المرسومة فإن الطلاق يضر كما يضر الدواء المستعمل على غير أصوله. ولهذا يا عباد الله، رسم الله عز وجل للطلاق خطة حكيمة تقلل من وقوعه، ويكون المتمشي على تلك الخطة الإلهية من الطلاق لا يتضرر به ولا يندم عليه ويتجنب الآثار السيئة. فجعل الله عز وجل للرجل أن يطلق امرأته عند الحاجة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها، ثم إن بدا له في تلك الفترة أن يراجعها فله ذلك، وإن انقضت عدتها قبل أن يراجعها لم تحل له إلا بعقد جديد. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي إذا طلق واحدة أو اثنتين فهو مخير فيها ما دامت في عدتها، فلك أن تردها إليه ناويا الإصلاح والإحسان، ولك أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها ولا تظلمها من حقها شيئا. قال الله عز وجل: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن وهن طاهرات من الحيض، من غير أن يحصل منكم جماع لهن في هذا الطهر. فبين الله عز وجل في الآية الأولى العدد المشروع في الطلاق وهو طلقة واحدة، وبين في الثانية الوقت الذي تطلق فيه النساء وهو الطهر الذي لم تجامع فيه. فبان من هذا أن من يطلق زوجته ثلاثا دفعة واحدة مخالف للشرع، ظالم لنفسه، ظالم لزوجه، وكذا من يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه فإنه مخالف للشرع. عباد الله، وإن الله عز وجل حينما أمر بالنكاح بالمعروف فإنه أجاز الفراق بالإحسان. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ومقتضى التسريح بالإحسان يا عباد الله ألا يكون فيه ظلم أو أخذ مال الغير أو المضارة أو المشاقة، بل يكون مع تطيب وجبر للخواطر. فأمر الله بالإحسان إلى النساء حتى مع طلاقهن. قال الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وقال جل شأنه: ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا حصل هذا الإحسان يا عباد الله كان ذلكم الطلاق أدعى للإصلاح، وكان بمثابة التأديب الذي تلتئم بعده شمل الأسر وتجتمع بعده القلوب. عباد الله، ولو أن كل واحد تقيد بما ورد في شرع الله من الحلول لما يحصل في العشرة الزوجية، وتقيد بما ورد في حالة الطلاق، لما رأينا أناسا استحلوا الطلاق من غير علاج قبله، وطلقوا حتى حرمت عليهم زوجاتهم إلا بعد أن تنكح المرأة زوجا غيره، فعضوا أصابع الندم وبدأوا يتنقلون بين أبواب العلماء بحثا عن فرج. قال علي رضي الله عنه: لا يطلق أحد للسنة فيندم. وقال رضي الله عنه: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا، أي لا يندم على طلاقها أبدا. فاتقوا الله عباد الله، والزموا كتاب ربكم وسنة نبيكم. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد عباد الله، اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الطمأنينة والراحة مقرونة بطاعة الله، وأن الشقاء والشقاق والنزاع يكون بقدر البعد عن طاعة الله. وما ساد الشقاق الأخلاقي في حياة بعض الناس إلا بسبب بعدهم عن طاعة الله والاستهانة بأحكام الشرع. وأقرب مثال على ذلكم هو الطلاق، فبعض الناس يتلاعب بالطلاق، فمنهم من يطلق عند أدنى سبب وعند أول مشكلة بينه وزوجه فيضر نفسه وزوجته، والبعض الآخر يتزوج ويطلق ثم يتزوج ويطلق تفكها من غير مبرر للطلاق، له للطلاق عادة. ومثل هذا يقال له: أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك؟ فما لا ترضاه للناس لا ترضاه لنفسك. وبعض الناس يتلفظ بالطلاق هازلا وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. وبعض الناس يا عباد الله يأخذ فيه الشيطان مأخذه عند الغضب فيبت زوجته بالطلاق الثلاث دفعة واحدة، وكل هذا بسبب تلاعب الشيطان ببني آدم ليوقعهم في الحرج عباد الله. وبعض النساء حينما تريد أن تتزوج مع من يريد أن يتزوج بها أخرى تطلب طلاق ضرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتفرغ ما في صحفتها. وبعض الناس بعض النساء أيضا تطلب من زوجها الطلاق من غير ما بأس ومن دون سبب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وبعض الناس يا عباد الله حينما يطلق زوجه نتيجة شقاق حدث بينهما كرهها على إثره، لا يقف كرهه عند هذا الحد، بل إن كرهها يصل إلى من لا ذنب لهم وهم أولاده وبناته منها، فتجد البعض يترك أولاده عند أمهم لا يبالي بهم في أي واد هلكوا، وكأنهم ليسوا له بأبناء، وأولاده من زوجته الأخرى قد احتضنهم وأعطاهم ما يريدون، وأما أولاده من تلك المرأة المطلقة يعيشون الكفاف، بل ربما أنهم يتكففون الناس. أجحف بحقهم والدهم فحرمهم التربية وحرمهم الرعاية والعناية وحرمهم الحنان والنفقة. فبعض الأولاد والبنات ممن طلقت أمهاتهم أسوأ حالا من الأيتام، وكم من رجل أخذته العزة بالإثم فلم يتولى عقد ابنته لأنه طلق أمها، فكان من ظلم أبيهم لهم أن حرمهم الرب فشردوا وضاعوا وتخلفوا دراسيا نتيجة لسوء الأحوال المادية لديهم. وما علم ذلك الأب الجائر أنهم أولاده شاء أم أبى، وأن الله عز وجل سائلهم عنه يوم القيامة، وأنه مؤتمن عليهم، والله عز وجل سائله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ألا فليتق الله من هذا عمله، وليقم على تربية أولاده بنفسه، وليعدل بينهم كما يحب منهم أن يبروه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ قائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه وولي عهده ونائبه وإخوانه وأعضاء المجلس الأعلى.
اللهم وفق الشيخ سلطان القاسمي، اللهم سدد في أقواله وأعماله، اللهم وفق لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.